إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. اللهم لك الحمد. ما أعظم هذا الحديث عباد الله لمن تدبره وتأمله، عملان جليلان يجعلان المصلي يخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، أي يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. أن ينوي الوضوء بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وإن كان قام من نوم ليل فلا يغمسها في الإناء، وإنما يغسلها خارج الإناء الذي يتوضأ منه، فإن أحدنا لا يدري أين باتت يده. ثم يتمضمض، أي يحرك الماء في الفم، ويستنشق ثلاثا، أي يدخل الماء في الأنف بثلاث غرفات، يدخل في فمه وأنفه من نفس الغرفة. وإن تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فلا بأس. ويستنثر، أي يخرج الماء من أنفه الذي استنشقه، ويسن بيده اليسرى. قال العلامة ابن باز رحمه الله: المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل من الجنابة والغسل من الحيض وفي الوضوء الشرعي. ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن. فإذا كانت لحيته خفيفة يرى من ورائها لون البشرة وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كانت كثيفة تغطي البشرة فيكفي غسل ظاهرها ويستحب تخليلها. ثم يغسل يديه ثلاثا، من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق داخل ضمن المغسول، يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى، ويحذر ألا يصل الماء إلى مرفقه، ثم يمسح رأسه وأذنيه بماء جديد، وصفته أن يمر أو أن يمر بيديه من مقدمة رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه، ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، والكعبان العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم. الموالاة فرض من فروض الوضوء، وهي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني. وللمتوضئ أن يتوضأ مرة مرة للعضو الواحد، ومرتين مرتين، وثلاثا. والمراد بالمرة أن يستوعب جميع العضو بالغسل، وليس المراد به الغرفة. وليتق الله أهل الوسوسة في الوضوء، الذين يتعدون ويزيدون فيظلمون. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء،
فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. وليتق الله من يغسل بعض العضو ويترك بعضه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم. والإسراف وكثرة صب الماء في الوضوء منهي عنه وليس من إسباغ الوضوء. مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. ومن المخالفات عدم مسح كل الرأس والاكتفاء بمسح مقدمة رأسه خشية فساد ترتيب شعره. فإذا توضأ كما أمر فزد، فإذا توضأنا كما أمرنا فلنزد نورا على نور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولا نرفع أصابعنا عند التشهد بعد هذا الدعاء فإنه لا أصل له. وكم في الوضوء من فضائل. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتذر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. والوضوء علامة من علامات المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لذا علينا أن نبقى على وضوء دائما استعدادا للموت. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. فهنيئا لمن أحسن الوضوء وتوضأ كوضوء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على صلاته بخشوع وحضور قلب وإحسان لها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خاشعون خائفون ساكنون. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، أي أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل في صلاته، ومستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يوصي ويقول: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن الميت لا روح فيه. وليحذر أحدنا عباد الله من أن يتهاون في أمر القيام في صلاة الفريضة فتراه يصلي جالسا مع قدرته على القيام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وليحذر أحدنا من الالتفات في الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، بل فيه وعيد شديد وتهديد منه عليه الصلاة والسلام بقوله: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وليحذر أحدنا من مسابقة الإمام، فإن فيها من الوعيد ما ترتعد منه فرائص العقلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ففي الحديث النهي عن مسابقة الإمام، والوعيد الشديد لمن رفع رأسه قبل الإمام. فلنتعلم كيفية الصلاة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وفقني الله وإياكم للاهتمام بتعلم أمور ديننا، ومنها الوضوء والصلاة. اللهم اجعل وضوءنا وصلاتنا كوضوء وصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين مقبولين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. اللهم لك الحمد. ما أعظم هذا الحديث عباد الله لمن تدبره وتأمله. عملان جليلان يجعلان المصلي يخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، أي يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. أن ينوي الوضوء بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وإن كان قام من نوم ليل فلا يغمسها في الإناء، وإنما يغسلها خارج الإناء الذي يتوضأ منه، فإن أحدنا لا يدري أين باتت يده. ثم يتمضمض، أي يحرك الماء في الفم، ويستنشق ثلاثا، أي يدخل الماء في الأنف بثلاث غرفات، يدخل في فمه وأنفه من نفس الغرفة. وإن تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فلا بأس. ويستنثر، أي يخرج الماء من أنفه الذي استنشقه، ويسن بيده اليسرى. قال العلامة ابن باز رحمه الله: المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل من الجنابة والغسل من الحيض وفي الوضوء الشرعي. ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن. فإذا كانت لحيته خفيفة يرى من ورائها لون البشرة وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كانت كثيفة تغطي البشرة فيكفي غسل ظاهرها ويستحب تخليلها. ثم يغسل يديه ثلاثا، من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق داخل ضمن المغسول. يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى، ويحذر ألا يصل الماء إلى مرفقه، ثم يمسح رأسه وأذنيه بماء جديد. وصفته أن يمر أو أن يمر بيديه من مقدمة رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه، ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه مرة واحدة. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، والكعبان العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم. الموالاة فرض من فروض الوضوء، وهي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني. وللمتوضئ أن يتوضأ مرة مرة للعضو الواحد، ومرتين مرتين، وثلاثا. والمراد بالمرة أن يستوعب جميع العضو بالغسل، وليس المراد به الغرفة. وليتق الله أهل الوسوسة في الوضوء، الذين يتعدون ويزيدون فيظلمون. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. وليتق الله من يغسل بعض العضو ويترك بعضه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم. والإسراف وكثرة صب الماء في الوضوء منهي عنه وليس من إسباغ الوضوء. مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. ومن المخالفات عدم مسح كل الرأس والاكتفاء بمسح مقدمة رأسه خشية فساد ترتيب شعره. فإذا توضأ كما أمر فزد، فإذا توضأنا كما أمرنا فلنزد نورا على نور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولا نرفع أصابعنا عند التشهد بعد هذا الدعاء فإنه لا أصل له. وكم في الوضوء من فضائل. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. والوضوء علامة من علامات المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لذا علينا أن نبقى على وضوء دائما استعدادا للموت. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. فهنيئا لمن أحسن الوضوء وتوضأ كوضوء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على صلاته بخشوع وحضور قلب وإحسان لها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خاشعون، خائفون، ساكنون. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، أي أن يكون قلبك حاضراً مستحضراً ما يقول وما يفعل في صلاته، ومستحضراً أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يوصي ويقول: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. وليحذر أحدنا عباد الله من أن يتهاون في أمر القيام في صلاة الفريضة فتراه يصلي جالسا مع قدرته على القيام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وليحذر أحدنا من الالتفات في الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، بل فيه وعيد شديد وتهديد منه عليه الصلاة والسلام بقوله: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وليحذر أحدنا من مسابقة الإمام، فإن فيها من الوعيد ما ترتعد منه فرائص العقلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ففي الحديث النهي عن مسابقة الإمام، والوعيد الشديد لمن رفع رأسه قبل الإمام. فلنتعلم كيفية الصلاة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وفقني الله وإياكم للاهتمام بتعلم أمور ديننا، ومنها الوضوء والصلاة. اللهم اجعل وضوءنا وصلاتنا كوضوء وصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين مقبولين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.